أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي نستضيف في كل حلقة أديبا من الأدباء ونبحر معه في بحار الجمال والشجاعة.
لم تجري دمعته عشية ودعك، ما عدت تحزنه فوفر أدمعك، يدري بأنك كنت تخدع صدقه، وبقدر علمك أنه لن يخدعك. لا ترمي صوتك في دروب رحيله، ما عاد في مقدوره أن يسمعك، قد كان حبك رحلة مشؤومة.
هو لن يسافر مرة أخرى معك.
الشاعر الدكتور سلطان السبهان أمير الشعراء، مساك الله بالخير أبو عبد الرحمن.
أهلا وسهلا مساء النور، حياك الله أستاذ عبد الله.
أنا سعيد جدا في هذه الليلة أن تكون أولى انطلاقات بودكاست أسمار معك أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن أمير الشعراء الدكتور سلطان السبهان هو غني عن التعريف، طبعا هو حاصل على الماجستير البكالوريوس وماجستير ودكتوراه كلها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، من مواليد الطائف، طائف الورد، ولكنه نشأ في حفر الباطن. يعمل حاليا مشرفا في وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، وأستاذ متعاونا في كلية الحقوق بجامعة الملك سعود، له 3 دواوين، تفاصيل أخرى للماء ويكاد يضيء وما لا يجيء. شارك في عديد الأماسي الشعرية في مختلف الدول العربية، وحصل أخيرا على لقب أمير الشعراء في الموسم 8. أنا سعيد جدا وما أخفيك مغتبط أني أكون في حضرتك، أعتقد أنها ستكون أمسية رائعة وسهرة جميلة، ساعة ستمر مر السحاب. اسمح لي أن أبدأ بنص، ودنا نستفتح بنص، لكن قبلها ذكرت لي أنت النص اللي ذكرناه قبل قليل، لم تجري دمعته عشية ودعك. تو قبل 5 دقائق قلت لي أنه النص هذا يعني صارت لك حكاية معه، ما خبره؟
أولا يعني لازم أقول أني سعيد يعني في الاستضافة أو هاللقاء، ويعني اللقاء إذا كان يديره شاعر وأديب بلا شك أنه سيكون يعني إن شاء الله، نأمل أن يكون على قدر المطلوب ويكون لقاء ماتع للمستمع وللمتحدث. أبدا القصيدة هذه يعني من القصائد التي غنيت دون أن أعلم، تفاجأت أنها موجودة كأغنية يعني بصوت أحد المصريين، وأنا ما أنكر الرجل صوته جميل يعني، ما أقدر أقول له يعني يا ليتك ما غنيت أو شيء، لكن ما أدري، يمكن نعلق على النقطة هذه من ناحية أنه دائما الشاعر يمكن هو آخر من يحتفظ له بحقوقه في العالم هذا،
مع أنه يعني مشكور أن نسبها، لكن مشكلة برضو أنه أحيانا على الأقل يستأذن الشعر يكون عنده خبر. اسمح لي نبدأ بنص من نصوصك التي تختارها.
دائما يعني أتمثل في هالحياة بنص أحبه والناس أحبه، لأنه ممكن يكون هذا النص لامس يعني أحاسيس كثير من اللي يتعرضون في حياتهم إلى وجود عقبات أو شيء من هالقبيل. شحب الزمان وأنت فصل من رضا، والصبر مل وأنت صدرك من فضا، فيما مضى أرخصت دمعك عندهم لا بأس، ذلك كله فيما مضى، واليوم أنت مهاجر للغيم، لا يشغلك ما صنعت بهم كف القضاء. يكفيك أنك لم تطأ أحلامهم حقدا، وما وجدوك يوما معرضا، فاصعد شموخا ليس تقنعه الذرى، واضحك خيالا للنسيم تعرضا، وانبت مواسم شاعر علق الهوى، قد سود الأوراق فيه وبيض، واحمل فوانيس الحقيقة وانتصب جذعا لكل العابرين محرضا، للحب غني وغني وابن مدينة كم حاول الجهال أن تتقوض، أقرض شفاه الطير بعض قصيدة فلطالما منح النشيد وأقرض. سافر إليك وخذك منك ولا تطف بسرادقات الذات طرفا مغمضا، وابسم وذر الملح في عين الأسى فلأنت تقتل بابتسامك مغرضا.
يا سلام.
إيهن وهل للحاقدين حكاية غير امرئ عنهم أشاح وأعرض، لا تأسى أنت مآذن من روعة ستغادر الدنيا كريما أبيضا.
يا سلام يا سلام، لا فضل فوق. بداية رائعة جدا، وأعتقد أنه الآن سنبدأ على صفحة بيضاء حديثنا. أبو عبد الرحمن، دائما عندك مشكلة من أنه تحفظ على فكرة وجود ما يسمى بدايات الشعر. في لقاء من اللقاءات سمعتك تقول أنا عندي مشكلة أنه دائما بدايات. وش الفكرة في تحفظك على فكرة وجود شيء اسمه بدايات الشعر؟
طبعا الكلمة بدايات الشعر لها يعني وجهين، خلنا نقول مثلا الوجه الأول هو البداية الزمنية، وهذه ما حد ينكرها في كل شيء، يعني له بداية زمنية وله حياة وله موت أو نهاية، لكن أنا أتحدث عن بداية بمعنى بداية شعرية. وكنت أقصد في هذا دائما أن الشاعر الذي يعتقد أن الشعر هو سلم له درجة أولى ودرجة أخيرة سيضمحل وسيموت ولا شك، حين يريد الشاعر أن يكون شاعرا حقيقيا، شاعرا مبدعا كأقل الشروط الشعرية، يجب أن يعتبر دائما أن آخر ما كتبه هو القصيدة الأولى دائما على الدوام. جميل. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه إذا اعتبر الشاعر أنه قد وصل فهو حينئذ قد حكم على نفسه بالموت والاحتراق. ما دمت وصلت إلى القمة ماذا أريد؟ لكن لتكن تلك القصيدة الأخيرة التي لم يجف حبرها بعد هي البداية، وبالتالي هو يستطيع حينئذ أن يجعل لنفسه معيارا، وهو أن يتجاوز نفسه، أن يتفوق على آخر ما آخر قصيدة كتبها.
وهذه أحيانا نلحظها بعض الشعراء اللي يصل مثلا نص يعجبه ويبدع فيه ويكون فعلا قريب وأثير عنده، تلقى فترة ممكن ينقطع عن الكتابة لأنه فعلا يشعر أنه خلاص أرضى غروره، وصل إلى مرحلة أنه يوقف، أو مثلا يحصل على جائزة أو لقب معين في الشعر تجده يتخاذل.
لا أعتقد أن هذا تصرف سليم من شاعر يحترم الشعر ويحترم إبداعه. كونك المعاني لا تنفد والإبداع لا ينتهي، فما دمت تظن أنك قبضت على كل شيء فأنت حكمت على نفسك أنك ليس لك طموح أكبر مما وصلت لي. كلنا نحب أشعارنا وقصائدنا، لكن هذا الحب لا يجعلنا نتوقف عن البحث. يعني
رائع. في الحديث عن الشعر، الشعر أزمة، تعريف الشعر أزمة، وفعلا غير خلينا نقول بعيدا عن الأشياء الأكاديمية اللي الشعر هو كله كلام موزون له وزن وقافية، يعني تجد أنه الشاعر نفسه لما وإلى الآن الشعراء لا زالوا يكتبون في مفهوم الشعر، تعريف الشعر. وأنت وعبد الرحمن برضو لك قصيدة، الشعر يا سلطان، الشعر يا سلطان، وبدعة عاقل وكحكمة المجنون يحدث بلبلة إلى آخره. يعني كنت أحاول أن تقترب من مفهوم الشعر لدى الشاعر، وليس مفهوم الشعر هنقول أكاديميا أو نظريا. سلطان أبو عبد الرحمن، ماذا يرى الشعر بشكل عام؟
مثل ما تفضلت، يعني التعريف الأكاديمي أو التعريف حق أنك تنجح بالاختبار هذا هذا سهل وسيضع لك الأستاذ علامة صح. نعم، الشعر هو الكلام الموزون المقفى إلى آخره. الشعراء لا ينظرون للشعر بهذه الطريقة أبدا. الشعراء لا زالوا في حيرة في ما هو الشعر من أكثر من جهة. أولا، كيف يأتي؟ كيف يتفجر؟ ما المحرض له؟ هو بذاته غاية أو أنه نتيجة لشيء شيء ما؟ هل هو تعبير إنساني عادي مثله مثل الضحك والدموع، مثله مثل الألم والتألم والتأوه، ولكنه يخرج بشكل كلمات؟ لا تزال هذه المنطقة غامضة، فيها شيء من الضباب الذي يمنع الرؤية التامة، وهذا عينه هو الجمال في الموضوع. فلو عرفنا ما هو الشعر ربما انقضت، كما يعبر العرب في عباراتهم، قضى فلان اللبانة من الشيء، ربما قضوا لبانتهم وانتهى الأمر، لكنه ذلك الشيء الذي يحسن أن يطارد، وفي مطاردته لذة، وفي الطريق إلى الوصول إليه تكمن اللذة. متى يندلع هذا الشعر؟ هل في الوصال أم في الفراق؟ هل في الحياة أو في الموت؟ هل هو موروث أو أنه بالإمكان تنميته؟ هذه كلها أشياء لم يستطع الإنسان أو الشاعر على الأقل الإجابة عنها. وكل ما يكتب في حول هذا الأمر هو عبارة عن عبارات، مقاربات، ربما عرفنا شيء ولكن فاتتنا أشياء كثيرة. ربما عرفنا مثلا أن الشعر هو حصيلة فراق، أيا كان هذا الفراق، فراق أشخاص أو فراق مراحل زمنية أو ولكنه فراق من يرجى، وليس فراق من لا يرجى. فراق من لا يرجى كالموت يعني مثلا، لكن فراق من يرجى، فراق من ربما يعود
ولو بنسبة قليلة،
أو بنسبة قليلة، أو يحزننا ألا يعود ويبقى مع غيرنا. حتى لو تلاحظ مثلا اندلاع الشعر في بدايته في المراهقة، هو تعبير عن مفارقة مرحلة ما والبحث عن نفسك في المرحلة الجديدة. كذلك الفراق بين الأحباب هو يعني خلنا نقول مكان رحب لكتابة القصيدة، الرحيل، الأطلال إلى آخره من هذه المعاني التي يندلع معها الشعر. ولكن في المقابل وجدنا شعرا كتب في الوصال، وجدنا شعرا كتب في الولادة وفي الحياة إلى آخره، فهو يبقى معنى غامضا. وبالمناسبة يعني ليس فقط الشعر وإنما كثير من المعاني ربما التعريفات لا تقربها. الكلام لا يقرب الأشياء، ربما أحيانا يبعدها. الكلام عبر أو يقال عنه بيان، حتى الكلام البليغ والكلام الجميل والكلام المؤثر يقال عنه بيان. كلمة بيان لو لاحظت يعني لها معنى القطع والإبانة والإبعاد. فأنت حينما تبين الشيء أنت تحاول أن تقتطعه عن غيره. وبعضهم يقول أن حتى القلم يؤدي هذا لأنه يقلم المعاني، وبالتالي أنت تفرز الأشياء عن بعضها لتصل إلى لب الشيء. ولكن عملية البيان حقيقة هي زي ما نقول يعني بالتعبير البسيط، هو يعني قطعة للتذوق فقط من الشيء، وليست هي عين الشيء. فحينما نأتي نعرف الشعر بأي كلام، نحن نقدم قطعة ليتذوقها المستمع، ولكننا لا نزعم أننا أعطيناه كل.
يا سلام، جميل. وربما هذا من حسنات أنه المفهوم غامض ومبهم نوعا ما، ولسه ما حنا قادرين نوصل إلى التعريف أو أنك تعرف الشعر، أنه الشعراء يستمرون في الكتابة. أنا تضربني وتشجيني كثيرا القصائد اللي تجد الشاعر يتحدث عن الشعر ويحاول أن يصفه. يمكن هذا يشعر به الشاعر أكثر. ترى الشاعر أحيانا يتجسد لك كمخلوق، أنت يبعد عنك أحيانا فتأسى وتحزن أن ابتعد، يقبل عليك فتقبل على الدنيا به وتكتب في اليوم قصيدة قصيدتين، بينما يبعد عنك أحيانا فتشعر بحزن فتبدأ تناجيه لعله أن يعود بقصيدة. فهذا من جماليات أو من خلينا نقول الأشياء الحسنة في أنه فعلا ما احنا قادرين نعرف الشيء.
دائما الأشياء التي لم نصل إليها هي أجمل من
صدقت نعم. صدق. طيب اسمح لي أن ما تحب الكلمة هذه، لكن نرجع في قصة صارت لك في البدايات، ما أدري إذا كانت في البدايات أو لا، مع الشهاوي الشاعر المصري المعروف، حدثنا عنه.
الشاعر محمد الشهاوي أنا دائما أذكره لأنه أستاذ، وحق الأساتذة أنهم يذكرون دائما ويعرف لهم حقهم يعني. وهو ليس شاعرا يعني عاديا، محمد الشهاوي يعني أنا أعتبره شاعر مصر الأول في هذا الزمن، وإن كان هو يعني يميل إلى الابتعاد والعزلة وعدم الظهور كثيرا، وأيضا بسبب أو بآخر ابتعدت عنه الجوائز والحضور الإعلامي والتغطيات. هو يسكن قرية صغيرة أنا نسيت اسمها، لكن هو اقترح على أهل القرية أن يغير اسمها إلى عين الحياة، صار اسم القرية عين الحياة. يسكن في بيت متواضع وصغير جدا، وأنا أزوره يعني دائما باستمرار يعني لفضله، هو يعني حقه إنسان فاضل. محمد الشهاوي التقيت بها يمكن تقريبا عام 2007. وقتها أنا عند نفسي كنت شاعر، وهذا بالمناسبة أستاذ عبد الله اللي هو الشاعر في مرحلة ما يطرب ويسعد ويفرح بأنه امتلك الوزن والقافية، يظن أنه امتلك الشعر وامتلك الدنيا وصار المتنبي، أقدر أوزن وما حد يقدر يقول لي بيتك مكسور، خلاص إذن أنا شاعر خطير، وبالتالي يغامر ويمكن يفتقد القدوات اللي تقول له يعني لحظة ترى ليس هذا هو الشعر، هذا هذا رصف، والرصف عملية سهلة
كثير
جداً
من
يعني.
يرصفون
إيه بالضبط. فأنا كنت ذلك الشاعر اللي يستطيع يرصف لكن لم يكن عميقا أو لم يكن يفهم ماهية الشعر الحقيقي. وكان من حسن الحظ أن ألتقي بهذا الرجل، وهو وقتها في السبعين من العمر، كان كتب يعني وقتها يعني واحدة من أجمل قصائد أنا أرشحها لك أنك تلقيها يعني في مسموعاتك التي انتشرت مؤخرا، لينهمر الشعر بالأغنيات الجديدة بين يديها طويلا طويلا، ألا وليؤسس لغة وعروضا جديدين يستحدثان على قدرها لغة وذائقة وعقولا. هي امرأة تشبه الشمس إلا أفولا، هي امرأة تشبه المستحيلة.
يا سلام.
قصيدة رائع من عيون الشعر اسمها المرأة الاستثناء.
يا سلام.
الحاصل حتى لا نطيل في النقطة هذه، أنا يعني جرني الحديث عن أستاذنا وأستاذ كبير يعني.
يستحق الشهاوي.
فكنا في أمسية فألقيت أنا قصيدة ونالت إعجابه وإعجاب الحاضرين، ثم انصرفت بعدها يعني نطلع أنا وياه وأصدقاء قليلين نتعشى، فكنت أنا وياه وثالث في السيارة، فقال أسمعني شيء غير اللي يعني ألقيته، فأسمعت قصيدة أخرى. وصلت للبيت الثالث قال عطني الورقة
الكاتب في القصيدة
الكاتب، فأعطيته ورقة وقطعها حذفها مع نافذة السيارة، قال اللي قال القصيدة هذيك حرام يكتب القصيدة،
يا سلام.
اكتب أفضل من آخر قصيدة كتبتها وإلا توقف.
يا سلام.
كان هذا يعني درس كبير ومهم جدا بالنسبة لي، لا أزال أتذكر وأستفيد منه.
يا سلام. وإن كان هذا أحيانا ذكرت أنت قبل قليل يتعارض مع فكرة النرجسية عند الشاعر، وأنه فعلا الشاعر يرى نفسه دائما بالذات قصائده تكون أثيرة لديه فأنه تمزق وتلقى. موضوع دائما جينا عند فكرة النرجسية وثقته بنفسه واعتداده بذاته نوعا ما وغروره بشعره، وش أهميتها لدى الشاعر؟ وهل هي فعلا وش الحد اللي تكون فيه حسنة إذا كانت حسنة، وش الحد اللي قد تنقلب على الشاعر نفسه؟
الثقة لابد منها في أي عمل سواء في الشعر أو غيره. بدون الثقة الإنسان يكون مثل من يدخل المعركة بلا سلاح يعني. ولكن ما يعني نحن بصدد التحذير منه أو بيان خطورته على الشاعر هو الإعجاب الشديد بنفسه قبل أن يبلغ، وحتى لو بلغ يعني حنا معليش يعني أنت شاعر وتلتقي بشعراء وتلتقي يعني بعض الملتقيات نجد بعض الشعراء يمشي أمام الناس كأنه شكسبيرون ولا يعني المتنبي بعث من جديد يعني على إيش ولا يستمع للشعراء الآخرين ولا يحضر لهم
يلقي قصيدته ويمشي
ويلقي قصيدته ويمشي ولا يصفق لأي أحد وكأنه يعني هذا في محل النقد والذم إنسانيا قبل أن يكون شعريا ومن يتكبر على الآخرين سيحرم من السكن في قلوبهم
يا سلام
فلكن مسألة الثقة لابد منها عدم الثقة الزعزعة الضعف هذا يحرم الإنسان كثير من الأمور ولكن يجب أن تكون ثقة
بحد
تدفعه لأن يكون واثقا من نفسه لكن لا تجعله مثلا يرى أنه وصل وأن الآخرين هم تلاميذ وإلى آخر من هذه الممارسات للأسف هي موجودة في عالم الشعر وموجودة في غيره من يعني جوانب الحياة الأخرى
أبوح لك بسر يعني ما يعني موضوع محرج في بدايات مع مشكلة البدايات نرجع في البدايات ألقيت في حفل مدرسة أو شيء ألقيت قصيدة ومع الأسف أنها كانت مصورة القصيدة جيدة لكن جميلة يعني نوعا ما لكن المشكلة أنه في مقدمة القصيدة خبر واحد توه في ثالث ثانوي أو توه متخرج من الثانوي قلت يقولون أني شاعر وأنا لا أظن ذلك هنا الكلمة هذه لو تجي تقول لي يا عبد الله وش في حياتك لو تبي ترجع للحظة من حياتك تقطعها وكلمة تتمنك ما قلتها الكلمة هذه أنا فعلا إذا الشاعر لم رغم أنك كنت يعني لازلت خلينا نقول مراهق شعريا لكن إن لم يعتد بشعره ويرى أن ما يكتب شعر فكيف تريد من الناس أن يتقبل
لابد من هذا يعني قسها على جوانب الحياة الأخرى يعني حتى في المجال الرياضي يعني تخيل لاعب ينزل للملعب وهو يقول أنا هل أنا سأبدع سأفوز سأحرز أهداف إلى آخر سيضيع في الملعب
جميل طيب حنا بين يدينا ثلاث دواوين موجودة في المكتبات لشاعرنا الدكتور سلطان لكن ما أعرفه أن أبو عبد الرحمن تأخر كثيرا في النشر يعني ما نشر في مرحلة خلينا نقول مبكرة تأخر جدا فكرة التأخر في النشر هي كانت مقصودة أم جت تزامنا واتفقت هل في سبب معين وش رأيك في موضوع فعلا الآن أتوقع في كثير من الشعراء الشباب يسمعونه وش رأيك في موضوع التأخر في النشر هل هو فعلا شيء صحيح ولا لا
فعلا أنا يعني تأخرت مو بمعنى أنه فقدت الأمة كنزا عظيما لم ينزل للمكتبات لا مو بهذا المعنى ولكن بمعنى أن النشر له فوائد أنا حرمت منها كان من المفترض أن تكون هذه فوائد النشر وثمرة وجود المطبوع لك في وقت معين كان هذا شيء جيد لكن أنا حرمت منه يعني أنا نشرت أول ديوان في 2015 وقتها أنا كان عندي أكثر من 90 نص يعني وقتها أنا يعني عمري تجاوز 40 بينما لي أصدقاء شعراء نشروا دواوينهم في العشرينات يعني طيب ما الفرق؟ الفرق أن من نشر مبكرا وكانت دواوينه موجودة عرضة للقراءة والتمحيص والنقد لأن ليس كل الناس يسمعون لك أو يقرؤون في وسائل التواصل هناك أساتذة هناك أكاديميين هناك نقاد هناك أشخاص متخصصون هناك أشخاص في غير بلدك إلى آخره فتخيل أن مثلا أصدرت 2015 و16 و18 ثلاث دواوين في ثلاث سنوات تقريبا من السنة الأولى بلا مبالغة يعني حصل ديواني على أكثر من 5 أو 6 قراءات نقدية سواء في المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة
هي كثير الشاعر نفسه في البداية
بالضبط أنا سأستفيد النقاد لهم زوايا إيجابية كبيرة وجيدة وتوعي الشاعر، وهذه مهمة جدا، توعي الشاعر لمسارات قصائده. يعني أعطيك مثال، واحدة من القراءات كانت تقول أو كان عنوانها الماء، من في يعني من خلال قصائدي
الماء في شعر السلطان سبعة.
بالضبط. فهذا الناقد الذي كتب يعني قام بوضع حقول للمفردات المتعلقة بالماء، الماء مثلا، البئر، الدلو، العطش، الصحراء، الظمأ، الدموع، إلى آخره من المفردات التي تدور في فلك الماء. أنا تفاجأت أنه لا تخلو قصيدة من مفردة من هذه المفردات. إذا أنا تنبهت، توعيت إلى شيء في لا وعي هو موجود عندي بس أنا يعني غير متفطن له، وبالتالي هذا يضيف لي ويقدم لي، وكما يضيف للمستمعين، يجعل هناك ربط بين هذه الأشياء والأسباب. إذن أنا بالنسبة لي صراحة استنست، انبسطت لأني حققت انتمائي لهذه الأرض،
البيئة،
وهذه البيئة. أنا إذن بالفعل أنا ابن بيئتي، أتحدث عما هو أمامي، وهكذا. فهذه لولا وجود مثل هذه الدراسات لم فأنا من خلال هذا اللقاء السريع أقول للشباب، اللي احنا كلنا شباب ان شاء الله، لكن اقول يعني مثلا اللي ما زال
في العشرينات،
انا اقول اذا وجدت ان هناك اساتذه اشادوا بتجربتك بقصيده بقصيدتين ثلاث لك، انشر الان، ستستفيد اكثر واكثر. وانا لو عاد بي الزمن لا نشرت قبل الزمن او السنه اللي تنشرت فيها بكثير.
جميل جميل. اخر ديوان ما لا يجي كان السنه الماضيه
2018.
هل فيه في المستقبل في تخطيط على ديوان قريب، أم أنه لا أنت بتخلي ثلاث ديوان هذه تأخذ حقها من؟
لا، فيه عمل إن شاء الله، لكن ما أعتقد أنه يصدر قبل 2020.
جميل.
وأحاول أن يكون مختلفا يعني، أو تجربة رائع. مختلفة يعني.
كل ما تكتبه رائع وجميل أبو عبد الرحمن. دعني أتحدث نبعد قليلا عن التجربة الشخصية في الشعر، نتحدث عن دور النشر الموجودة في السعودية، بالذات في السعودية خلينا نتكلم، وبالذات الدور اللي لها تركيز أدبي نوعا ما. ما دور هذه الدور؟ هل فعلا هي تركز على جودة المحتوى، وأنه فعلا الشعر الذي ينشر له إيه عنده شعر جميل ورائع، أم هي فقط أتوقع كذا وكذا موجود، اللي هو فقط مسألة تجارية، كم عندك متابعين في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام؟ ومن خلال تجربتك برضو أتوقع أنك يعني طبعت مع أكثر من دار وأكثر من نادي، فما شو رأيك في الحركة؟
والله أنا فعلا حرصت على أنه كل إصدار يكون من دار مختلفة، وبعضها في السعودية وبعضها خارج السعودية، لكن خلنا نكون صريحين أكثر يعني، أو خلي يكون لقاءنا هذا
بساطة أحمدي،
المجاملة أو تغليف الكلام يكون يعني حلو، بس أنه في النهاية لا يضع أيدينا على الأمر على حقيقته. في نشر تجاري وفي نشر حكومي. النشر الحكومي أقصد به النشر
الأندية الأدبية
الرسمي والأندية الأدبية، وأيضا النشر الذي موجه ومدفوع الميزانيات، هذا ما نتكلم فيه لأنه في الغالب هذا يركز على التجربة. النشر الثاني هو النشر التجاري، وهو 99% من الموجود. يا أخي الكريم، ما حد يفتح محل علشان يوزع هدايا أبدا. لو يعني فتح هذه الدار ولم يربح سكرها بكرة باختصار. وأنا ما تلومه، هو تاجر، هو مو شاعر ترى ولا أديب ولا، هو رجل تاجر يعني، زين منه أنه يطبع ديوانك، هو يبحث وين الربح. هذا الاسم أو هذا التوجه سيكون له مردود عالي، سأحرص عليه.
جميل.
وأنا لو بفتح دور نشر سأكون بهذه الطريقة يعني، هذا عالم
يعني، أتوقع أنه فيه
هذا عالم التجارة
في يعني حد معين ممكن أنه يحافظ على الربح ويحافظ برضه على مستوى الشعر.
هذا فيما سبق. اليوم يعني زاد الأمر سوءا للأسف، وبلا مبالغة يا يعني لما تطلب من دار نشر انهم يطبعون لك ديوان قبل ما يعطونك الإجابة يشوفون عدد متابعينك. إذا كان عدد متابعينك 50,000 مثلا، ما شاء الله 50,000 كذا، أنا هذا ترى هذا الشغل تجاري يعني، 50,000 10% منهم يشترون كأقل حد،
5,000
حلو، 5,000 الديوان يباع ب 40 ريال
يعني يطلع لي ربح منه 20 ريال ولا
يعني مربح الشغلة، توكلنا على الله وهكذا. وبالتالي طبعا أنا ما ألومهم، هو يقول لك أنا تاجر، هو ما يقول لك أنا ترى أديب، أنا طه حسين وبقدم للناس أدب، لا، يقول لك أنا تاجر أبحث عن مصلحتي. وبالتالي هذا هو الواقع بكل صراحة. لا يعني أنه لا يوجد مستشارين في الدور يقولون هذا أفضل من هذا، هذا موجود، ولكن ثق تماما أن الشخص المغمور أو الشخص الذي لن يحقق ربح لن يطبع له لو كان أحمد شوقي ولو كان حافظ براي.
وهذا ترى يلقي برضو بصاحب الموهبة أو الشاعر أو حتى الرواية، إذا أنت تثق أن عندك شيء يستحق النشر لازم تعمل على نفسك. يعني لغة العصر الحين اختلفت، ما هو صحيح. سابقاً الشاعر هو جالس في البيت ويجون الناس يستمعون له، الآن لازم أنت تطرق أبواب الناس، تطرقها على الأقل في تويتر.
طيب بالضبط، إذا كان لك هدف في النشر أو هدف في الحضور لابد أن تكون حاضراً في السوشيال ميديا.
بعد الحوار الجميل هذا خلنا نستريح شوي ونأخذ قصيدة، نص آخر من نصوصك يا أبو عبد الرحمن.
طيب، إن مت يكفي أن يكون عزاء حاولت أن أتعلم الأشياء.
يا سلام.
سميت أقلام التأمل أسهما فعلى الحقائق أن يكن نظبا.
يا سلام.
التسميات خلاصنا أو وهمنا، والله علم آدم الأسماء.
سلام.
سم البلاد إذا نفتك قصيدة، سم القصيدة إن جفتك سماء.
الله.
لم أكتشف بالشمس إلا سمرتي وأنا الذي سميتها الشقراء. قد يحلف البدوي بالماء الذي يحييه لكن يعشق الصحراء. حتما يضيع بكرة المعنى فتى أدنى لظل يحسب الآباء. اسمي ويوجعني على شرفي به، والبحر لولا الملح كان جفاء. دع كل خاطرة تفسر نفسها، الوعي أحيانا يكون بلاء. لا تقترح للظامئين كناية، الماء يشبه يا حبيبي الماء. عن شيبة في الرأس حدث والدي أن الحكاية غير ما يتراء. عن بندقية والدي مصلوبة بجدارنا وتسامر الأحياء. الفأس أخت للغصون رضاعة، والموت يوشك أن يكون بقاء. لغة لغة، ونلبس معطفا لنمر في وادي الكلام لنحطب الآراء. لا شيء إلا غارق في غارق، والأمر لو تدري أقل خفاء. هذا الشراع بلا خيال خرقة، هلا تخيلنا السكون هواء. هذا الشراع بلا خيال خرقة، هلا تخيلنا السكون هواء. صوتي الذي أهدرت عمري كله لأذوقه غنى أسا وبكاء. يعني
إلى آخره.
يمكن باقي خاتمة
أنت علقتني في السماء وتركتني رائع. سمي القصيدة إن جفتك سماء، نص رائع لا فضل فوق.
يعني هو فكرة ترى القصيدة بشكل عام إنه تقدر تتجاوز كل شيء.
رائع.
اللي ما يعجبك
والله ما أخفيك أنا ما أدري شو نرجع للقاء خلاص يعني.
اللي ما يعجبك أعطوا اسم آخر وتمشي الحياة.
يا سلام يا سلام، رائع جميل جدا. بعد الهطول الشعري الرائع بتحدث أنا وياك الآن عن أمير الشعراء، المسابقة التي حصلت على لقبها عن جدارة واستحقاق. وش أجواء المسابقة؟ كيف جاتك فكرة المشاركة وانت رايح؟ وش الأشياء اللي كنت حاطها على المحك؟ وش الأشياء التطلعات اللي كانت أمامك؟ حدثنا عن المسابقة بشكل عام.
طبعا هي مسابقة كبيرة، القاصي والداني يعرفها، مسابقة حلم هي لكل شاعر،
أتوقع أنها أكبر مسابقة في الشعر العربي
بالضبط. بالنسبة لي أنا حقيقة يعني جاءت هكذا بلا تخطيط، وحينما ظهر اسمي كان لي هدف وحيد، والله ما كنت يعني أهدف إلى أن يعني يمكن قلت أبوصل مثلا للعشرين، لكن كان الهدف بالنسبة لي واضح جدا، وهو أن أتواجد في بقعة الضوء الكفيلة بإيصال صوتك ومعرفة اسمك في بلدان شاسعة بعيدة، سواء عربية أو تتكلم العربية من حلو. يعني من الناطقين بالعربية، وهذا هدف بحد ذاته كبير جدا، يختصر عليك سنوات من وأنشطة وأمسيات، فيكون اسمك حاضرا. هذا كان الهدف، لدرجة أني وصلت إلى يعني إلى المراحل الختامية وما بلغت أهلي ولا يدرون عني، يعني أخواني أقرب الناس دي ما عرفوا عن مشاركتي إلا يعني متأخرا في المراحل التلفزيونية يعني أو المراحل المباشرة. وكنت يعني متعمد هذا الشيء، انه ما الواحد ما يبي يبلش الناس معاه ويتابعونه، لكن مشت الامور يعني الهدف الحمد لله تحقق وزياده
الحمد لله،
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. في هدف مثلا، انت تعرف بعض الامور الجيده يكون الواحد عنده هدف لكن يحقق له الله مثلا هدف ما كانت في حسبان، مثل الجلوس مع أسماء كبيرة وكثيرة من شعراء في مختلف الوطن العربي، التقاء بهم، معرفة شخصياتهم، تبادل الثقافات، تبادل الحوارات، هذه يمكن أجمل ما في الأمر
يعني. المتقاعد هذه لها أجواء أخرى يعني فعلا، يمكن ما يحسون الناس مبالغة، بس الشاعر لما يجلس مثلا بعد الأمسية في الليل مثلا في بهو الفندق مثلا مع مجموعة من الشعراء من مختلف الدول، وهذا يلقي نص ويعلق على والجميع يعلق عليه، وتسمع من أحيانا فعلا تجربتها واللذة والسعادة بها
تعادل شيء كثير،
تعادل يمكن مشاركتك في المسابقة.
تخيل أنك تجلس مع واحد من العراق يحدثك عن هموم العراق وهموم أحلامه الصغيرة التي يمكن الزمن، تجلس واحد من مصر، واحد من مالي، من السنغال، من الجزائر، من المغرب، كل هذا يصب في النهاية في ثقافتك وفي عقلك وفي تطوير ذاتك وتطوير أدواتك المعرفية والشعرية.
رائع. في الحديث عن الجلسات الشعرية هذه، أنا أعرف دكتور أبو عبد الرحمن أنه مجلسك ما شاء الله عامر، وأنه الأصدقاء الشعراء يعني أسماء كثيرة وكبيرة يعني يتوافدون عليه بشكل دوري. حدثنا عن مسألة الجلسات الشعرية أو خلينا نقول الأدبية أو حتى خلينا نقول الودية مع مجموعة من الشعراء والأدباء. يعني أعرف الدكتور عبد الله الصوفياني ومحمد التركي وليو عبد اللطيف يوسف محمد عبد الباري، أنت تذكر لي أنه دائما يعني لا يخلو مجلسك مع القهوة اللي تقول أنت جربت كل أنواعها معهم. وش أثر هذه الجلسات على الشاعر؟
أنا ما أخفيك، أنا في الصغر في أيام المراهقة كنت أقرأ مجالس الأدب في بغداد للكرخي، هي سلسلة يتكلم عن الشعراء اللي كانوا يلتقون في زمنه، شعراء كبار، وما يحدث في المجالس. ما أدري، الظاهر كان في واحد يقيد كل ما يحدث، وأحيانا الواحد يلقي بيت وهذا يرد عليه ونقد وشعر وأدب إلى آخره. كنت مفتون في موضوع الجلسات الأدبية، ليش اختفت، ليش مو موجودة، ليش موجودة بس على الشكل بشكل رسمي، ليش موجودة بشكل
ودي
مع أني ولله الحمد يعني أتمتع يعني بوجود صداقات يعني أعتز بها وأفتخر بها، الأسماء اللي ذكرتها وغيرها من الأسماء، فهم بحمد الله يعني سواء اللي في الرياض يجتمعون بشكل مستمر عندي في البيت، أسبوعيا تقريبا، ما يخلو أسبوع من وكذلك اللي يفيدون على الرياض من مناطق أخرى سواء من السعودية أو
مجلس عامر.
فجاني مثلا شاعر كبير أحمد بخيت مثلا من مصر، جاني شاعرنا جاسم الصحي، محمد يعقوب، محمد عبد الباري، عبد اللطيف، ومحمد تركي، إضافة إلى بعض الأساتذة المتذوقين للأدب والمحبين للشعر، ياسر الأحمد على دكتور أحمد الأحمري، هم أصدقاء عزيزين وغالين جدا على قلبي، دائما يعني المجلس يشرف بهم، وأيضا تكون الجلسات بوجودهم مليئة بالشعر والنقد، وأيضا ما نحتاجه وهو العلاقات الإنسانية المتمثلة في ضحكة أو في قفشات أو في تعليق أو عشاء، واحد يجيب عشاء والاثنين كل واحد يبغى يجيب العشاء إلى آخر من المواقف الإنسانية اللي تقربنا البعض أكثر. ما تسأل عنه هو هذا الاحتكاك، هل هو مفيد على الصعيد الشعري؟ بلا شك، أنا يعني في هذا العمر وأتكلم بكل شفافية وبكل صدق، أنا لولا احتكاكي بأصدقائي لما كتبت شيء حلو وشيء يعجب الناس.
جميل.
ليه؟ لأن حينما يكون عندك أصدقاء شعراء وذائقتهم عالية جدا، أنت تحرص على إرضاء هذه الذائقة، وأيضا بين قوسين يعني صريحين، ما بيقول كلمة أخرى، صريحين بما فيه الكفاية اللي يقول لك أحسنت أو أسأت. هذا الاحتكاك له دور كبير جدا، فأنت دائما تحاول أن لا تصطدم بذائقتهم العالية، وتبحث عن فعليا اللقاء بهم كان هو يشبه الاختبار أو التأكد من الشاعرية باستمرار.
يا سلام، تعبير في محله. ويمكن الحين حاليا نوعا ما يمكن جروبات الواتس وغيرها يعني غذت نوعا ما، بالذات إذا كان جروب حميمي والأسماء الموجودين كلهم تعرفهم. الصراحة والحديث عن الصراحة، وأن الشاعر فعلا محتاج إلى النقد، وأنه إلى من فعلا أحيانا يقول له لا تحتاج إلى أن تنتبه، لأنه أحيانا تأخذها خلينا نقول الحماسة ويكتب ويكتب ما يشعر أنه حين قد يكرر نفسه، أو يكتب شيء فعلا نفس ما كان سابق أو أضعف، مو قاعد يرتقي، بس بيصل مرحلة هو نفسه يمل والجمهور نفسه سيمل منه. في شيء معين كان فعلا قبل خلينا نقول سنوات كان يعني يجعل الشاعر ينتبه من الشيء هذا، اللي هي الدراسات النقدية والقراءات في الشعر. الآن ما أدري وش رأيك في الفساحة الأدبية بشكل عام، في مسألة وجودها ككم، ثم إذا وجدت هل هي فعلا خلينا نقول منصفة، أو حين يأخذها التحامل لأسباب لأغراض شخصية، أو المجاملة وهذا الدكتور نعرفه وكذا يلا خلنا نمدحه. وقد تأتي أحيانا فعلا تقرأ الشعر يمكن النص أو القراءة اللي كتبت في النص أجمل من النص، لو أخذ أحدهم القراءة هذه وحولها إلى شعر ممكن تكون أجمل. الدراسات الأول
هو هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، يعني المجامل موجود والناقد الحقيقي موجود والحاقد، الناقد والحاقد كلهم موجودين. وأيضا مما يعزز الفكرة هذه هو رؤية الناقد لوظيفة النقد. هناك ناقد يرى أن وظيفة النقد هي إظهار محاسن النص، التنقيب عن محاسن هذه الأبيات أو هذه الصورة أو هذه أو هذا النص، وبالتالي سيكون باحثا عن الجمال. هذا نظرة هذا الناقد. هناك ناقد آخر يرى أنه وظيفة النقد هي التقويم، بمعنى أنني آتي بنية وجود الخلل، وهذا أيضا تتضح في دراسات وأحيانا من أول ثلاثة أسطر تعرف أن هذا الرجل جاي. يعني ماذا تريد من ناقد مثلا يستفتح يقول قرأت هذا الديوان وقد كان مليئا بالأخطاء من أول سطرين، يعني
خلاص انتهى الموضوع.
طيب ليش تدرس أصلا إذا كان هذا المستوى هذا؟ وهناك أيضا نقاد يعتبر النقد هو كتابة نص موازي للنص الأصلي، ومعانق له في رؤيته وهذا يخدم. فاختلاف هذه المشارب جعلت الساحة فيها هذا وهذا وهذا. ولكن بشكل عام الإنسان العاقل قبل أن يكون شاعر دائما يستفيد مما يقال حوله، حتى لو كان هذا الشخص متهجم عليك أو كذا، وهذا موجود. ما أنت ملزم بصداقته وما أنت ملزم لكن خذ من كلامه ما يقوم هذه التجربة ويجعلها أجود.
والمشكلة أنه أحيانا بعض النقاد للأسف الشديد تجده يذهب إلى من عنده شعر جميل ويبحث عن الأخطاء في شعره حتى يقول انتبهوا ترى في أخطاء، بينما ترك من يكتب شعر رديء وشعر فقط وزنه قافية،
لأنه سيصعد على أيوة. هذا أيوة.
وتركه يكتب، وقد يكون الناس ترى أنه يعني من يقرأ عن هذا والله ما في أحد قاعد يذم، بينما الشاعر اللي فعلا عنده شيء جميل مثلك يا دكتور أو يعني كثير من الشعراء تجد تكتب في دراسات أحيانا تقول يا أخي يعني لماذا تركت كل هذا الجمال ومسكت لي في بعض الأبيات اللي قد تحتمل تأويل وقد يكون فعلا فيها مشكلة، لكن ليست هي كل هذا الشعر.
أنا قلت
كان الأحرى بك أن تلفت النظر إلى محاسن الجمال الشعر الموجودة. ما يمنع أنك تقول لا ترى في بعض الملاحظات، لكن برضو أطلع القارن ترى في جماليات معينة. والمشكلة أن النقاد اللي المنصفين يعرف أصلا أنه في الدراسات النقدية يعرف وش ما مواطن الجمال وش.
هي حظوظ النفس موجودة في مجال النقد وفي غيره، وأيضا النفسيات والشخصية. ترى معلش يعني خلنا ننزل شوي في الشارع، يعني مثل ما فيه في الشارع واحد مشكل جراحي هو شاك مشاكل، هذا لو صار ناقد بيصير مشكلجي بالنقد. والشخص اللطيف واللي يبحث عن يعني من الأصدقاء والها يبحث عن التقويم والأشياء الجميلة ثم يكون ناقدا فيما بعد سيكون، وهذا بشكل عام يعني تثبته الدراسات النفسية، شخصية الإنسان أحيانا يكون لها تأثير على حكمه على نقده على حتى فتوى. حتى في تخيل يعني الفتوى، يعني كانوا يقولون ترى فتاوى أهل بغداد كذا وفتاوى أهل المدينة كذا وهذول رقيقين وهذا كل يعني حتى يعني هذه الأشياء الشخصية لها أثر. في بيتي أنا كنت حاطها بعنوان ناقد وشاعر وتقتلني فيه حمى الكلام ويقتله في برد السكوت يفكر في زخرف للقوافي أفكر في مطلع لا يموت.
الله،
يعني اختلاف هذه المشارب سلام. يجعلك تعذر الآخرين، هذا تفكيره بهذه الطريقة.
طيب نخرج من الحديث هذا إلى حديث على تجربة كانت شخصية لي، يعني أول مرة أعانق فيها نصوص سلطان السبهان في أغنيات الورد الديوان الصوتي. ما أدري كم كان عمري وقتها، لكن أظني كنت في الثانوي فتنت به وكنت يعني أسمع.
أنت تكبرني كذا إلى وقتها في الثانوي.
أنت كبير قدرا وعمرا عند الله يستر. لكن فعلا كنت في الثانوي كنت أسمع ديوان أغنية ورد، أو في أول مستوى جامعة وهمت، لكن كنت فعلا كنت أضرب وكنت أحفظ كثير من قصائد، حتى القصيدة اللي افتتحنا فيها الحلقة لا زالت في بالي، يعني أحفظها من ذلك الوقت. التجربة هذه وأظن يعني ما أدري إذا سبق لها الدكتور سلطان في خلينا نقول في السعودية بشكل خاص، إنه في دوين صوتية نشرت، وش أثرها على يعني خلينا نقول انتشار، والآن بعد مرور كم 10 سنوات أو 12 سنة عليها وش يقيم تجربتها في دي؟
والله كانت يعني تجربة أشبه أو شبيهة بالمجازفة، لكن أنا يعني انطلقت فيها بقوة وبكل لأسباب كثيرة. أولا إيماني بأن الإلقاء واحد من الفنون العربية التي بدأت تندثر وبدأت، وأنت يمكن مؤخرا مشكورا يعني تحيي هذا اللون من خلال إلقائك، ويمكن لمست حب الناس لجودة الإلقاء وأنه يجمل القصيدة، هذا شيء مهم جدا. ثانيا طريقتي في قبل أن أصدر هذا الديوان كنت أنظر فيما حولي من الإصدارات، هل هناك إصدار ديوان صوتي كامل لشاعر أيا كان في السعودية أو في خارجه؟ حسب ما بحثت وقتها لم أجد. يوجد أشياء صوتية وهي على أصناف وأشكال، بعضها مثلا يجمع كذا قصيدة لشاعر وتوضع في سي دي وخلاص، وبعضها يطلب من الشاعر أنه يسجل مجموعة من القصائد فيسجل 7-8
ويمشي.
هذه القصائد ليست ديوان، هو اختارها من تجربته بشكل عام، لكن أن يكون ديوان خاص كامل من أوله إلى آخره، يعني هو بين دفتين، لو أراد أن يخرجه سيكون ديوان بين دفتين،
هو كانوا كديوان مقروء أيوة لكنهم قرأها الشاعر أيوة وسجل
بالضبط. هذا وقتها لم يكن موجودا حسب ما يعني حسب بحثي البسيط، فقلت خلني أصدر ديوان كامل فيه 28 قصيدة تنتمي لعنوان واحد وتسجل بطريقة جيدة. هذا واحد. اثنين، وقتها سجلت هذا الديوان في سي دي ولم أطرحه للسوق، ولم أطرحه إلا يعني اتخذت طريقة، وقتها كانت المنتديات يعني موجودة، حطيت عنوان كذا أو موضوع أنه أنا قمت بتسجيل ديوان صوتي، من أراد واهتم يرسل لي على هذا الإيميل.
يا سلام،
يعني لن يصلك الديوان وأنت غير مهتم. المسألة مي مسألة توزيع خيري ويلا، لا أنا بقيس الأثر. جتني الطلبات، أنا كنت تقريبا طبعت 1000 نسخة، جتني طلبات وكنت أرسل للطلبات كلها إلى مواقعها على حسابي الخاص من طريق البريد. فكانت تذهب إلى شعراء راغبين أو شاعرات أو أشخاص يريدون، وبالتالي أنا استفدت أنه وصل الديوان لمن يعني
يتذوق.
في خلال الشهر الأول تقريبا 700 نسخة
ما شاء الله
ذهبت ولمست صداها فيما بعد. هذه نقطة ثانية. نقطة أخيرة، أنه وقتها كان فيه بدايات الإقبال على الميديا بشكل عام، فصار الناس يسمعونه من خلال السماعات في السيارات في الجوالات، حتى اللي يسوي رياضة في الجيم يحط سماعات ويسمع شعر، فكان لها
نبرتك وما هو مدح والله، يعني يعني
انت يمكن توفقت انا بالإخراج، يعني
النبرة كانت رائعة جميلة، وميزته كان هادي، يعني ما في مثلا حتى الأرضية الصوتية اللي كانت موجودة ما هي مزعجة، يعني كانت هادية خفيفة، كان فيها صوت وأموات يعني تخشش.
الحمد لله كانت تجربة وأنا لمست أثرها ووصلتني ردود أفعال رائعة والحمد لله.
أنا أنصح
من خلال اللقاء هذا خلنا نقول نرسل رسالة أنهم يجربون هذه التجربة. الآن هو عصر الميديا، عصر الصوتيات، لابد أن يصل صوتك وإلقائك إلى الناس.
صدقت، وأنا أنصح الجميع المستمعين اللي فاته لا يتأخر،
موجود على اليوتيوب
الآن موجود سواء مقطع كامل أو القصائد مجزأة منه، يعني ستكون وجبة ماتعة جدا. طيب ودي أسمع شيء من أغنيات الورد ديوان، تتحفظ منه
طيب.
شيء
هي بسمعك قصيدة فوضى،
فوضى الهندسة.
نبتت على سفح انتظاري وسوسة، والشوق أقلق بالتردد مجلسة، أتجيء أم بتلات عمري تنقضي في اللا تجي، تحير ما أبأس، أقسى الخسارة أن تؤمل في الهوى وتعود كفك من حبيبك مفلسة.
سلام.
أتكون روح في الحياة عذابها، وتكون في نفس الحياة المؤنسة، سلت كفوف وداعها من غمدها ثم امتطت خيل الفراق مغلسة، واستبقت الذكرى فيا لتذكر يستل من عمر ارتياحي أنفسه، ويزورني حينا تبسم خاطر في زحمة الأحزان تنبت نرجس، عيناي تنظر لليمين وضحكتي صوب الشمال بريئة متوجسة، يا أنت يا دنيا العبير قصائدي مذ عشت فيها لم تزل متغطرسة، أدري بأن الشعر صيف كاذب وتناقضات جمعتها الأبلسة، وغصون آمال يسرك حسنها مع أنها في تربة متيبسة، لكنه في زمهرير ترقبي يا أمنياتي أمنيات مشمسة. يا أنت يا روحا يراودها الندى عن لطفها وتحار فيها الأقيسة، عذب حميمك فامكثي أو فرحلي، في الحالتين تولهي لن أحبسه. إن غبت أسرفت الصبابة في دمي، أو جئت هذا الشوق يملأ مجلسه. أنا ما عشقتك مبسما ولواحظا فتانة وحواجبا متقوسة، أنا طرت روحا والتقيتك في السماء ورأك لنا في العلا متنفسة، فذهبت أحيا الحب ملأ بداوتي ومضيت في قتل الظنون لأحرس. ما كنت أفهم أن دمع عيوننا ثمن لطيش نفوسنا المتحمسة. حين التقينا قلت ما أحلى الهوى، وصرخت يوم فراقنا ما أشرس. عجبا له متسلل ما أفلحت جدراننا في أن تصد تجسس. الحب هندسة لفوضى ثرثرت فينا طويلا، وهو فوضى الهندسة.
الله الله،
هذه من أغنيات الورد.
رائع. أنا ترى أطرب إذا سمعت الشعر وخلاص أنسى، وكان عندي سؤال نسيته. لا فضل فوك أبو عبد الرحمن. طيب، لأنه الوقت بدأ يداهمنا، دعنا نتحدث عن وش التحليل اللي يشوفه أبو عبد الرحمن للشعراء الجيدين لكن ما لهم حضور. يعني مثلا الشهاوي على روعته وكذا قد يكون نخبوي معروف عندي وعندك وعند المهتمين، لكن المشكلة أنه ما يطلع للساحة. هذا خلينا نقول مثال بعيد وقوي، لكن حتى في الشباب اللي نعرفهم، وأتوقع أنه أنت نعرف بعض الأصدقاء عنده شعر رائع، ومع ذلك تجد ليس له ظهور في الأندية وفي الأماسي وليس ظهور له ظهور حتى في السوشيال ميديا وفي تويتر أو في اليوتيوب أو.
يعني هو مثل أي يعني مثل أي تصنيف للبشر وللناس، يعني الشعراء كذلك، فيهم ناس انطوائيين، فيهم ناس انعزاليين، فيهم ناس غير متواصلين اجتماعيا مع الآخرين، بل قد يكون تكون هذه هي السمة الأبرز قبل السوشيال ميديا. ترى إنه الشاعر دائما يأنس بنفسه، يأنس بأفكاره، يأنس دائما بالانفراد، هم يقولون يعني، أو حنا الشعراء نقول إننا حنا فينا شيء من النبوة، يعني والنبوة فيها انعزال يعني النبوة معناها اللغوي وليس معناها الشرعي، ففي ميول للانعزال، محاولة الصيد للأفكار، فهذا هو الأصل يعني. لكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر مانعا من المشاركة والظهور. أو طبعا في النهاية هو خيار شخصي، وهناك وسائل أخرى لعدم إذا ما يرغب في الظهور، قد تكون يعني. أنا أذكر كان في واحد من أحد الزملاء قديما في معهد حفر الباطن، مسي عليه بالخير، أستاذ مناور المطيري. هذا الرجل يعني من عامة الناس وبعيد عن الأجواء وعن الأندية الأدبية، يكتب من الشعر عيون،
ما شاء الله.
أي والله عيون، واللي عندي له بعض القصائد احتفظ بها الآن، ولكن لا يوجد له أي دخول أو أي مشاركة أو أي، يحب أن هذه مستمتع بهذه
يكتب لنفسه.
أي يكتب لنفسه، فهذا موجود مثله مثل أي موهبة أخرى مدفونة. يأتي هنا دور الأدب اللي يبحث عن مثل هذه القامات الأدبية والشاعر والشعراء، يبحث عن نتاجهم، يبحث يستنطق ما كتبوا. أنا أتوقع أنه حتى في الأجيال السابقة كان فيه ناس من هذا القبيل، لكنهم ربما وفقوا في أناس يستخرجون ما لديهم.
جميل. في الساحة الشعرية والأماسي في السعودية بالذات. وجهة نظري الشخصية أنه في عندنا مشكلتين. أول شيء القلة، أنه فعلا عدد قليل، ما في أماسك كثيرة متوازية مع عدد الشعراء اللي عندك. رقم اثنين خلينا نقول الجودة، يعني سواء بالمنابر الرسمية مثل الأندية الأدبية أو بالمبادرات مثل بعض المؤسسات خلينا نقول تسوي بعض المبادرات. وش رؤية دكتور سلطان في موضوع فعلا واقع لمس الشعرية في السعودية؟
والله هي في إشكالية في فهم فكرة الأمسية. يعني أنا أتصور أنه إحنا بحاجة إلى إعادة فهم ما معنى الأمسية وما هو دورها الاجتماعي أو الأدبي. لو خذنا نظرة يعني أفقية لما هو موجود في السعودية أو في غيرها، تجد أن الأمسية الشعرية هي عبارة عن تشريف لأناس. تعال والله في شاعر اسمه فلان الفلاني شعر جيد، تعال طلعه. ليش يطلع؟ لماذا يظهر على يظهر؟ لأنه مشهور، لأنه معروف، لأنه شاعر. أنا أقول لا إشكال، ما في مشكلة، لكن وجهة نظري شخصية، وخلنا نكون يعني لا تقصون
لا واضحين
لا تقصون الكلام أبداً. يجب أن تكون الأندية الأدبية فيها مسارين، هذا وجهة نظر. المسار الأول هو مسار الدعم والتشجيع، وهو استقطاب الشعراء الذين يكتبون قصائدهم الأولى ولا زالوا يحاولون، ويكون الجمهور هو جمهور الأساتذة المتخصصين، فيها دعم وفيها تشجيع وتصفيق لهذا الشاعر، وأيضا تعليق على هذه النصوص التي قدمت. هذا نوع. النوع الثاني هي أمسية أو أمسيات لشعراء لهم حضورهم، ولكن يشترط أن تكون هذه الأماسي منضبطة بضابط أو بشرط، وهو أنه كل ما استجد لدى هذا الشاعر. يعني أنا أعرف مثلا عبد الله، أستاذ عبد الله العنزي، شاعر جميل له دواوين وحضور إلى آخره. السلام عليكم أستاذ عبد الله، عندك جديد؟ نعم عندك جديد، نتشرف بسماعه في تاريخ كذا. وثلاثة أربعة شعراء عندهم جديد يقدمونه. أما أستضيف سلطان وعبد الله وتعالوا على هذا، ثم كل واحد جاي مع ديوانه
ويقرأ لي قصائد قرأ منها سابقا أصلا،
هذا ديوانك عندي موجود، وقريته بتويتر وقريته بفيسبوك وموجود باليوتيوب مسجل.
وما أخفيك المشكلة الأخرى بعد، ليته فعلا ديوان يسوى، مع احترامي دامك جيت وإن شاء الله ما يقصونه، للأندية الأدبية. المشكلة أنه أحيانا قد يكون دخول فيها مثلا معارف أو أقرب واحد أو اللي يجينا، مو حنا نروح ندور من فعلا، قد يكون فعلا في يعني أنا
موجود صحيح موجود.
في أسماء قوية ورائع ويكتبون شعر، ومع ذلك ما هم قاعد يطلعون.
أنا ودي يلتفتون لهذا الأمر. يعني أنا أستضيف شاعر أسأله إذا كان عنده نصوص جديدة يرى طباعها الأول. أما أمسية يكرر فيها ما سمعناه مئات المرات وعندنا مقاطع موجودة بجوالاتنا، جاي ليش أنا؟ هذا مثل يشبه الحفلات الغنائية اللي يجي الجمهور، وهذا يعني يمكن طلعنا على الموضوع، لكن بالفعل هذا يحتاج إلى نقد. أنا ماذا أستفيد؟ أروح أحضر لفنان يغني أغنية
موجودة في
موجودة باليوتيوب أحسن وأصفى وأنظف وأسمع براحتي مبسوط. وجود هذه التحصيل حاصل تضيع وقت
صح.
للأسف. لكن لو قالوا مثلا والله هذا الفنان الفلاني أو الشاعر الفلاني لديه شيء جديد لم يظهر، تعالوا شوفوا، يا سلام، أنا أول من يحضر. وهذا لابد أنه ينتبه له، هذين المسارين المهمين في الأماسي الشعرية.
إيه، وبالحديث عن وجود شيء يستحق له أن ينشر، خلنا نتكلم عن موضوع مانك، يعني ما شاء الله شاعر ولديك شاعرية فذة. الشاعر الآن خلنا نقول في بداياته، هل فعلا يعمل على نشر نفسه وفي الواقع احنا فيه، او يقول لا انا بتكل على الشعريه اللي عندي واللي يبيني بيحصلني بيدورني؟ وان كان الخيار الاول، وش الادوات اللي فعلا ممكن واحد يلجا اليها انه فعلا تعينه على انه يصل الى الناس؟
يعني هذه يمكن انا ادرجها تحت انه في ناس يريد الاشياء تاتي 100%، وهم قالوا قبل يعني انه يعني اراده الاستقصاء، اراده الاستقصاء يعني انك تجيب الشيء من اخره على افضل ما يكون. اراده الاستقصاء حرمت، او بمعنى العباره يعني انه حرمت من ظهور كثير من الجمال. واحد يقول انا ما راح اظهر وما كذا، اريد ان اظهر بطريقه معينه او بشكل معين. انا اقول انه انشر واكتب واتخذ لك منبرا ايا كان، سواء مطبوع او صوتي او رسائل او اوراق، او المهم ان تكتب. اما ان تموت وشعرك في صدرك وتقول الناس ستبحث ها كم ضاع من الشعر بهذه الطريقه. وتخيل ان الشعراء لم يكتبوا او لم يعني يظهروا نصوصهم، لكان التراث اقل بكثير مما هو عليه اليوم. ولكن ما اجمل ان يكون النتاج الجميل اتيح له منبر سهل مثل اليوم، اتيح منبر من اسهل ما يكون، ما المانع؟ ثم وهذه نقطة أهم، كيف ستطور من نفسك؟ أن تقول أنا عندي جميل، كيف ستطور هذا الجميل ما لم يسمع ويعرض على الآخرين؟
رائع، حديث كان رائع وجميل وراح ساعة بدون أن نشعر بها. لكن مثل ما بدأنا بالشعر، أظن أن خير ما يمكن أن يختم به شعر، فاختر لنا نصا يعني نختم به هذه الأمسية الرائعة الجميلة معك.
بقول نص عن الشعر يعني.
مفروض أن خلينا في البداية.
يعني البداية هي دائرة لا بداية ولا نهاية. دقت الأشواق بابه واستفزته الصباب حين رقت نسمة الوادي وزارته السحاب. ذكرتني وهي تمحو عن مدى عين الكآبة طائشا لم يرع فينا ذمة الحب المهابة آخذا باللب مني كيف لم أحسب حساب ذا ملاحات وحسن وأحاديث مذابة. إيه والأوهام تطغى حين تحظى باستجابة كم هجون الحب دهرا واشتكى الناس عذابة بيد أن الحب يمضي والروايات تشابه. يا ابن أم اسكب حروفا تفقد الوعي صواب كن فتى يصطاد معنى فوق أغصان الغراب مل ثوب الإنس حتى نازع الجن ثياب دع قطيع الناس يمضي وانفرد وهج الرتاب لا تراود غير بكر من معان مستطابة واطعن الحرف بمكر تنتثي الروح الكتاب.
يا سلام.
غني للأطيار شيئا يمنح الدنيا الرحاب كي تغني الحب فينا دون ما أدنى رقابة في زمان شح بالأنس ودنيا مثل غابة عالم ضج انقساما لست أدري ما أصاب إن بدا الناجذ ضحكا أبصرت عيناك نابة.
الله،
أتمنى تكون ليلتنا خفيفة.
كانت ليلة جميلة. أمير الشعراء الدكتور سلطان السبهان، ألف شكر لك. أنا سعيد جدا بهذه الليلة، أكثر من سيستمتع هو أنا وأكثر من استمتع هو أنا، وبإذن الله نكون خفيفين على المستمعين والمشاهدين الكرام. وأعيد وأكرر شكري أولا على استجابتك للدعوة، وشكري على هذا التحليق اللي حلقت بنا سواء في الشعر الذي ألقيته والجمال الذي أمطرته علينا، أو على الحديث والفائدة والمتعة الشجية اللي حصلنا عليها. شكرا.
أنا بدوري أيضا أشكركم على هذه المساحة، وأتمنى أنها تقع موقع جميل في نفوس المتابعين. شكرا.
بإذن الله. شكرا لك دكتور سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مايكس صديقك المفضل الجديد.